يبقى عندنا في الحقيقة مسألة طلبناها منكم جزاكم ربي خيرا، أكثر من واحد أرسل لي جوابا فجزاهم الله خيرا على حديث جابر بن عبد الله ووردت فيه ألفاظ كثيرة، وكذلك في بعض ألفاظ غير حديث جابر، وفيها يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. قلنا لما تلقي المرأة من قرطها دل هذا بلازم أو بدلالة الإشارة من الحديث على جواز لبس الخاتم، وعلى جواز أن تفقد المرأة أذنها. ولذا ابن القيم يقول في كتابه تفسير الموجود في الباب العاشر في حكم الثقب أذن الصبي والبنت، وجوز رحمه الله أن تثقب أذن الصبي ومنع أن تثقب أذن، جوز أن تثقب أذن البنت ومنع أن تثقب أذن الصبي، لأن الأقراط للبنات دون النساء، قال أما أذن البنت فيجوز ثقبها للزينة. نص عليه أحمد ونص على كراهته في حق الصبي، الصبي مكروه أن يثقب. قال والفرق بينهما أن الأنثى محتاجة للحلية فتثقب الأذن مصلحة في حقها بخلاف الصبي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في حديث أم زرع كنت لك كأبي زرع أم زرع، مع قولها أناسة أناسة من حلي أذني. الإنسان سمي إنسان للحركة من النوس، نوس أناسة، وأناسة من حلي أذني أي أملأ أذني بالحلي فجعلها تتحرك من شدة هذا الأمر، جعلها تتذلل. ثم أورد حديث الباب، أورد حديث الباب على مشروعية جواز لبس البنت، على جواز لبس البنت القرط الذي يستلزم أن تثقب الأذن من أجله. طب أنا أسأل سؤال الآن، هل يجوز ثقب أنف البنت؟ البنت يثقب أنفها؟ طب إذا كان الأذن للزينة ما المانع تكون إذا عرف في بلادها أن الزينة ثقب الأذن، ما الذي يمنع؟ وما الفرق؟ يعني الآن بعض أخواتنا في الهند السماك في شبه القارة الهندية زينتهن يضعن إيش؟ يضعن الحلية في أذنها، يضعن الحلية في أذنها، فما الفرق بين الأمرين؟ المسألة نظر واجتهاد، وهل هي تقبل دلالة الأولى أم لا؟ ولكن المعنى المشترك واحد، إذا اشتهرت وانتشرت الزينة في مثل هذه البلاد بمثل هذا العمل الذي يستلزم أن يثقب الأنف كما تثقب الأذن، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر لنقرأ شرح الإمام النووي على هذا الباب في أول حديثنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.